الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين، وعلى آله سفراء الله إلى خلقه أجمعين. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. مر بنا أن هذه الآية الكريمة لها مثيلات عديدة ليس في هذا المضمون التفصيلي لها، بل في اعتماد الآية الكريمة على الربط بين اللغة الاعتبارية واللغة الحقائق التكوينية، وهذا مبحث سيال متكرر في جملة الصور والآيات وفي جملة لغة الوحي حتى في السنة النبوية وسنة المعصومين ولغة الوحي، كيف يستخدم الوحي في المعارف والحقائق، كيف يستخدم لغة الاعتبار أو قل لغة الفقه، اللغة الفقهية اللغة القانونية لغة اعتبارية كيف. وذكرنا جملة من الصياغات التي مرت بنا أمس وقبل أمس على إتحال الأيام السابقة. أحد الصياغات التي بقيت أيضا نستعرضها وذكرها العلامة الطرطائي في تفسير الميزان وغيره من المفسرين، في القرآن الكريم في روايات الوحي وفي الآيات نزل بأساليب ثمانية أبواب، في بعض أربعة أساليب أنواع من الأساليب، الأسلوب أسلوب الخطاب والبيان، وفي بعضها ستة، المهم في المجموع تستطيع أن تقول ربما ثمانية أو ربما المجموع إذا استقصاه الإنسان في الآيات والروايات عشرة مثلا. أيما كان منه أسلوب الخطاب والوعظ، مثلا في الآية الكريمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. خب مثل ابن سينا أو غيره من وافق وتطابق مع مسلك ابن سينا ربما يفسرون الخطاب والجدل بأنها ليست برهان، يعني ليست لغة حقائق وإنما هي لغة أخرى، لغات أخرى، أنواع من الخطاب أخرى، أنواع أخرى. طبعا يأتي التساؤل أن كيف القرآن يعتمد على لغة لغة أخرى غير لغة البرهان. يعني طبعا بناء على هذا المبنى، مبنى الفلاسفة المتأخرين من ابن سينا وانتجاه إلى العلامة الطباطبائي، كيف يعتمد القرآن الكريم على لغة غير برهان برهانية أو لغة غير الحكمة؟ كيف لغة الحكمة والبرهان لغة حقائق، أما لغة الخطابة أو الجدل أو غيرها لغة غير لغة الحقائق؟ هذا تساؤل هامس، لن نريد أن نتبنى أو نبني عليه، وإنما ذكرناه من باب نفس المبحث، لأنه لغة الخطابة أو الوعظ، الوعظ أحد مقومات الخطابة الوعظ، مذكور أحد المواد التي يستند إليها الخطيب الوعظ، شبيه مؤاخذة الفلاسفة على المتكلمين أنهم يستخدمون لغة الجدل، والجدل ليست لغة الحكمة والبرهان، لغة إفحام وإبكات. فكيف القرآن الذي هو نور وحق ومبين وكذا وكذا يستخدم لغة غير لغة الحقائق والبرهان؟ هذا تساؤل موجود قديم وحديث، ربط بالذي نحن فيه نفس الكلام، أن لغة القانون ولغة الاعتبار ليست برهان، كيف يستخدم القرآن في المعارف والحقائق؟ كيف؟ تساؤل. لا بأس قبل أن نخوض في جواب هذا التساؤل، إذا هو مرتبط ببحثنا، ربط لغة الاعتبار بلغة الحقائق والمعرفة، نظير هذا التساؤل ما يطرحه الآن كثير من أصحاب المذهب الاجتماعي والعلوم الاجتماعية الحديثة، وربما حتى كثير من الوسط الداخلي عندنا بالمعنى الأخص متأثر بهذا المنهج، منهج العلوم الاجتماعية، له منهج. ماذا تتبنى مدارس العلوم الاجتماعية؟ هذه المدارس العلوم الاجتماعية تتبنى أن لغة العاطفة ولغة الإحساسات والشعور الروحي لغة أشبه ما يكون مخدرة للذات البشرية، وإنما اللغة الصحيحة أن تكون لغة فكرية لا لغة عواطف وإحساسات. فكرية هو يعني عبارة أخرى عن لغة العقل ولغة البرهان في قبال الخطاب أن فيها جنبة إحساسات وشعور وإلهام للشعور والعاطفة. فهؤلاء أصحاب المذهب العلوم الاجتماعية يعني ينكرون أو يجحدون لغة العواطف ولغة الإحساس والشعور والمشاعر، يعني عملية انفعالها وكذا، فقط يقتصرون على اللغة الفكرية أن اللغة الفكرية لغة علمية، بقية اللغات ليست لغة علمية وحقيقية وحقائق، هي عبارة عن نفس المبحث نفسه بالضبط الذي نحن فيه، بس بلغة جديدة وعصرية. ولذا مثلا يؤاخذون على الخطيب مثلا أنه تركيز على البكاء والعواطف هذا بعيد عن العلم والحقائق، إنما هو مثلا عادات وأعراف فيها تدغدغ المشاعر لأجل مثلا الجذابية والجذب والتأثير، تأثير بنحو لا شعوري، مو تأثير، لا تأثير علمي. هكذا معروفة مقالاتهم وكلماتهم حول البكاء، معروفة هذه. فبالتالي العبر عندهم لا صلة لها بالحقائق، والبكاء لا صلة لها بالحقائق. لغة الحقائق لازم تكون لغة مجردة عن العواطف والإحساسات، فكر مجرد جامد عن العواطف والإحساسات. يعتبرون لغة البكاء مثلا على الحسين، على مصائب أهل البيت، ما شبه ذلك، يعتبروها لغة ليست علمية. هكذا يتبنى أصحاب المذهب الاجتماعي، العلوم الاجتماعية. على أي حال هذه صياغة أخرى. نرجع عدة صياغات الآن مرت بنا اليوم بعد، نرجع إلى تلك الإثارة. وطبعا هذه كلها خطأ، كلها عدم التفات. سنبين أنه كيف لغة البكاء ولغة العاطفة برهان، وربما في بدايات بحث شرح أصول كافي قبل 11 سنة ذكرنا الأخوان أن كل قوة من قوى النفس لها برهان يخصها. وغفل ابن سينا ومن بعد من الفلاسفة العلامة الطباطبائي عن حقيقة هذا المطلب. على كل سنعود لشرحه. نرجع إلى الصياغة الأخرى التي بدأنا بها الحديث اليوم، وهو أن القرآن كيف يعتمد الخطابة، يعتمد التصوير المثير للعواطف. هذا مو بس الخطبة، القرآن يعتمد هذا الأسلوب، أسلوب الإثارة، المشاعر، الإحساسات، يثير العواطف. ذاك يعترفون نفس الوحي ذكر أنه القرآن يعتمد لغة الخطابة، هم لغة الجدل، لغة كذا. فكيف يتصور هذا القرآن الذي كله نور وهدى وحق، كيف يتصور أنه يقال أنه ليس برهان؟ هذا إذن تعريف البرهان الذي اعتمد ابن سينا، هذا ليس مبنى الفارابي ولا مبنى أرسطوس أفلاطون وسقراط وهؤلاء الفلاسفة قبل، هذا مسلك تبناه ابن سينا وأثر على من بعد من الفلاسفة. ذكرنا هذا في العقل العملي. ولولاك لا مبناهم أن الإحساس برهان، العاطفة برهان، كذا كذا برهان. القالب يختلف، ولا هو نفسه نفس مبنى الوحي. أدعو لا سبيل ربك بالحكمة، يعني لغة العقل ما فات، أخذ وياه لغة القلب، لغة النفس. لما؟ لأن هذا البشر لو ذات معينة إن لم ينفع فيه نافذة هذا البشر له نوافذ متعددة، أبواب متعددة تهديه إلى الحقيقة. قد لا ينجع ولا ينفع فيه مجرد الفكر والعقل، وكما نشاهد الفلاسفة على طول التاريخ لم يقوموا بمسؤولية تغيير المجتمعات والأمم كما قام به الأنبياء. لماذا؟ والمصلحين في تاريخ البشر، سبب أن دين بس يعتمدون على الجانب الفكري المجرد الجامد، هذا ما يحرك. على أي حال ما أريد ندخل في هذا البحث طويلا، نرجع لنفس المطلب، أن من قال إذا القرآن فيه ثمانية أنواع من الأساليب، كل هذه برهان ولكنها ألوان مختلفة للبرهان للحقيقة. دعنا نأتي بهذا المثال الذي ذكرناه قبل 11 سنة في بحث شرح أصول كافي بداية هذه الدورة. الآن الأنبياء بعضهم معجزتهم الطب، بعض النبي عيسى، بعضهم معجزتهم الفن والخيال له النبي موسى، النبي موسى معجزته في قبال السحر يطلع ايده شو النور، هو هذا التلألؤ جمال فني، عصا تتبدل ماهيتها في التصوير في الصورة في الإدراك الحسي والإدراك الخيال، مو في الخيال في الحقيقة. يعني معجزات النبي موسى ترتبط في مقابل، يعني يعجز السحرة والمشعوذين والكهنة ويعجز الجن عن أن يأتوا بقدرة هكذا. يعني نستطيع أن نقول أن معجزات النبي موسى ترتبط بقوة الحس وقوة الخيال النبي موسى. معجزات النبي صالح مرتبطة بالعمران الهندسي، يخرج حيوية حياة من الجبل، هم لأن كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، عندهم هندسة عمرانية فائقة. قال في هذا العلم اللي عندكم من الهندسة العمرانية الفائقة تبنون من البيوت من الجبال من بيوتا تنحتون كذا فلان، هذه الهندسة أنا من هذه الهندسة أخرج لكم علم تعجزون عنه. النبي صالح. ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أو عاد إرم ذات العماد، أيضا في كانوا عندهم في جانب الهندسة العمرانية بنمط آخر. هود تحداهم بمعجزة في قبالهم. شعيب واجه مجتمع عنده في إدارة الماليات والتجارة وفلان وفلان، هم أتاهم بمعجزة يعجزونها في ذكره. يعني كل نبي من الأنبياء يأتي بمعجزة، مو إلا معجزة عقلية فلسفية، لا. في بعض روايات بعض الأنبياء أتوا بمعجزة مرتبطة بالمكاشفات، إن استحدث لهم رؤى لم يرونها قبل كذا كذا. المقصود فنلاحظ أن الأنبياء صلوات الله على نبينا وآله عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء نلاحظهم ماذا؟ الأنبياء نلاحظهم أنه أتى بمعجزات تختلف في النوع والأسلوب. معجزة يعني ماذا؟ برهان. المعجزة ماذا؟ برهان. زين كيف على منطق ابن سينا يكون جانب غير الفكري برهان؟ طب النبي عيسى برهان. ابن سينا يقول لازم ترجمة الطب إلى لغة العقل حين يصير برهان، هكذا قال ابن سينا. هذا بحث آخر، هو بنفسه هذا معجزة، مو أنه إذا ترجم إلى العقل صار معجزة، هو هذا معجزة، هو هذا برهان. عصى النبي موسى معجزة، مو إذا ترجمت عند العقل راح ملفها عند العقل حين العقل يقول هاي معجزة، لا حيني هو نفس عصى النبي موسى معجزة. ناقة النبي صالح هي معجزة برهان. برهان هي البرهان شنو معناه؟ البرهان معناه تجلي عيان لقدرة غيبية، هو هاي معنى البرهان، تجلي لمعان ومعاينة القدرة الغيبية، معجزة يعني يعجز الآخرين، يعني تتجلى لك تعاين الغيب القدرة الغيبية لله. فلما تجلى ربه للجبل، هذا التجلي للقدرة الغيبية الإلهية لمعان العيان، يعني معاينة عيان بهالمعنى، معاينة هذا اللمعان للقدرة الغيبية معجزة. هذا موجود في نفس الطب، في نفس الناقة، في نفس، مو انه يترجم للعقل، كأنما قوة حس الإنسان ما أدركت، أدركت هذا اللمعان. إذن هذا المبنى في التقسيم الذي بنى عليه ابن سينا إلى الكمباني، إلى مولى صدرة، إلى خواجة نصير الدين الطوسي، إلى العلاطات، هذا مو صحيح. وإن كان خواجة طوسي رحمة الله في بعض الموارد يبني على مبنى المتكلمين الإمامية، يعني ينأى بنفسه عن مسلك ابن سينا، هذا واحد آخر، لكن إجمالا هذا المسلك غير سليم، مسلك ابن سينا أصلا أنه يباين ماذا بين لغة الفكر والعقل ولغة القوى الإنسانية الأخرى أو القوى الروحية الأخرى. لا، كل قوة في الإنسان لها لغة، لها لغة ولها معلومات ولها إدراك، كل قوة. غاية مساحة من تلك اللغة برهان، يعني فيها إدراك ومعاينة لقوة الغيب، وفي مساحة منها لا، مبهمة ظلمانية، لكن بالتالي تلك القوة تستطيع، يعني نفس خيال الإنسان من دون حتى الاستعانة بعقل الإنسان كما ادعاه ضرورة ابن سينا، نفس خيال الإنسان يمكنه أن يعاين قدرة الغيب، مثل منطق الآية الكريمة في سورة الصافات، سورة لا مو الصافات، سورة اللي في آية السيدة فصلت، سنريهم آياتنا في الآفاق، شوف، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنا القرآن الكريم بين أن نفس الحس آية، نفس هذا المدرك الحسي آية، آية هو بنفسه، لأنه إذا ترجم من العقل صير آية، هو آية. هذه الآفاق سواء آفاق حسية، آفاق سماوية، آفاق روحية، آفاق الخيال، آفاق الوهم، نفس كل أفق من آفاق الوجود هو آية، آيات فيه يتجلى فيها الحق، وهو المعجزة هو البرهان. سنريهم آياتنا في الآفاق، كل الآفاق مو فقط الآفاق الحسي، كل الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. النفس أوه ما شاء الله قوة كثيرة، النفس كل قواها لها لغة معينة، نظام لغوي معين يمكن أن يتجلى العقل لإنسان من تلك القوة. مثلا رؤيا النبي يوسف، هي هذه رؤيا، رؤيا نبي، رؤيا الأنبياء وحي تجلي، مشاهدة قلبية هي ما لها رد العقل. مع ذلك وأنا مجرد. فإذا لغة البرهان اللي هي تجلي لآيات الله وقدرة الله، أخطأ ابن سينا ومن تبنى مسلكه من الفلاسفة من بعده أنها منحصرة في العقل وقوة العقل. وأخطأ أصحاب العلوم الاجتماعية أن يظنون أن الفكر فقط هو علم. لا يا أخي، البشر يقول العلم كل قوة في قوة الإنسان لها علم خاص بها. العلوم ما تنحصر في العلوم الفكرية أو العلوم الاجتماعية. دائما أصحاب العلوم الاجتماعية، يعني مذهب اللي يسمونه المذهب الاجتماعي أو العلوم الاجتماعية، ما يأنسون بالغيبيات، يقول خرافات. يا أخي مو خرافات، هي علوم أخرى أنت ما مأنوس بها. العلوم لا تنحصر بعلم دون علم، من تأتي إلى بحوث خارجة عن البعد الاجتماعي لا لا لا، هي كلها خرافات وكلها مخدرات. يا أخي أنت عايش في مخدر، مو كل المجتمع، المجتمع هذا الإنسان نفسه الكبير أو الإنسان الصغير، إنسان كبير المجتمع والإنسان الصغير، ليس فقط يؤثر فيه الجانب المادي فقط. لماذا الأمراض الروحية موجودة في المجتمعات الغربية؟ لماذا هذه المعاناة الشديدة الموجودة في أمراض كثيرة في المجتمعات المادية؟ لماذا؟ لأن الإنسان الفرد والكبير المجتمع هو روح وبدن، ليس فقط بدن. لذلك إذن قضية البكاء، قضية المشاعر، العواطف، طبعا هذه كلها أمور. لما؟ لأن الإنسان سواء الإنسان الكبير أو الإنسان الصغير تتحكم فيه، تتأثر، يتأثر وله قوى مختلفة، نوافذ مختلفة، عبر فكر، عبر بكاء، كليهما. فإذا إجمالا هذا مثل كأنما يقال بوابة لنعرف العلاقة بين لغة الاعتبار أو اللغة القانونية ولغة الحقائق اللي هي لغة العلم الكلام، إن هناك ترابط. لأن هاي اللغات المختلفة يعني تستطيع من حتى لغة القانون والاعتبار، مع أنه اعتبار وفرض، تستخرج برهان. البرهان لا ينحصر بلغة فلسفية فقط، هي مشتبه، ولا بلغة عرفانية فقط، لا، حتى لغة فقهية توصلك إلى غيبيات. نفس الفقه نفسه إن استقام على المعرفة، على أخلاق يوصله، العلوم الأخرى توصله، فيها لمسة ومسحرة. إن شاء الله تتمة الكلام من جلسة لاحقة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.